إخوتي وأحبتي في الله، أحييكم في مطلع هذا اللقاء بتحية الإسلام، تحية أهل الجنة، تحيتهم يوم يلقونه سلام، فسلام الله عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. وأحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو، خلق فسوى وقدر فهدى، وأنعم علينا بنعم لا تحد ولا تحصى. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما تحب ربي وترضى، حمدا يملأ السماوات ويملأ الأرض ويملأ ما بينهما ويملأ ما فيهن ويملأ ما شاء الله من شيء بعد ذلك. ربنا هو أهل الثنى والمجد، وهذا القول هو أحق ما قال العبد، وكلنا لله عبد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وقائدنا وقدوتنا ودليلنا إلى الله محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه، صلاة وسلاما دائمين متصلين إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. يطيب لي أيها الأحبة أن ألتقي بكم في هذا اللقاء الجديد من برنامجكم فتاوى رمضانية، وأسأل الله جلت قدرته أن يجعل لقاءنا محفوفا برعاية الله وتوفيقه وسداده وعونه، إنه على كل شيء قدير. أحبابي، جاء في الحديث: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. من لم يدع قول الزور والعمل به، ماذا يعني ذلك؟ يعني يا أخي الكريم أنك إذا كنت في رمضان، سواء كان ذلك في الصيام أو كان ذلك في غير أوقات الصيام، إذا كنت لم تدع في أثناء هذا الشهر الكريم المبارك قول الزور من الغيبة والنميمة والكذب والخيانة والغدر وغيرها، والعمل به كمثل هذه المعاصي، وخاصة أحبابي ما أعد لكم في هذا الشهر من الوسائل الملهية التي تصد الإنسان عن استثمار وقته واغتنام عمره في طاعة ربه. الله الله، انتبه لنفسك، انتبه لعينك ألا ترى إلا حقا، وأذنك ألا تسمع إلا خيرا، وجوارحك ألا تفعل إلا حقا في هذا الشهر المبارك. عبد نفسك، صم كلك بكل جوارحك استجابة لأمر ربك، تنال منه الفضل الكبير. نعم يا أخي. علاء أو علاء من الأردن؟ علاء من الأردن، تفضل.
السلام عليكم.
طيب تفضل حبيبي. السلام عليكم يا أخ علاء.
يعطيك العافية.
أهلا أهلا
يا عم، أنت بخير.
يا مرحبا يا مرحبا.
يا شيخ لو سمحت بدي أسألك عن العمل في البنك المركزي، كونه هو يعني غرضه القائم هو على الرقابة، بالإضافة أنه براقب البنوك سواء كانت تجارية أو إسلامية.
نعم.
بحافظ على محفظة الدولة من العملات الأجنبية.
نعم.
بحكم بثباتها النقدية، بحافظ على استقرار النقد، احتياطات الذهب، فهو عمله غير قائم يعني على العملية الربوية، وغرضه وجوده ضروري بأي دولة في العالم.
صحيح.
فهل يجوز العمل فيه بنية أنه الواحد يأخذ الخبرة عشان يقدر يدخل على البنوك الإسلامية؟ يعني صرنا سنين عم بنحاول ندخل على البنوك الإسلامية وما عم ترضى غير أصحاب الكوادر والخبرات، وهذا يحق لها أنه هي ما بدها توظف إلا أحسن الناس. فهل يجوز العمل في البنك المركزي كهيئة حكومية من أجل الواحد يحصل على الخبرة ولا لا؟
طيب خير يا بنتي إن شاء الله. بس
ممكن سؤال تاني؟
بس أنا أسأل يا بنتي يا علاء، الله يحفظك وما شاء الله عقلك مرتب وكلماتك موزونة، هل أنتم تمر عليكم قضايا تمررون فيها مسألة الرقابة، أو تمرون فيها على قضية رقابة على أمر بنكي ربوي، ولا ما يمر عليكم هذه الأمور؟
لا بلى، في دائرة الرقابة على المصارف بنقوم بعملية تحليل الوضع المالي، وبنراقب المخاطر المصرفية للبنوك جميعا سواء كانت تجارية اللي هي الربوية أو البنوك الإسلامية.
طيب السؤال الثاني،
إذا واحد أفطر في رمضان عامد متعمد وبعديها هو تاب ورجع يصوم الأيام اللي هو أفطرها، فهل على أنه يعمل كفارة يتصدق غير أنه عم بيصوم الأيام اللي هو أفطر فيها عامد؟
طيب بارك الله فيك،
يعطيك ألف عافية.
الله يرضيك. تفضل يا أخي عبد المنعم. عبد المنعم من ليبيا؟
السلام عليكم يا شيخ.
مرحبا حياك الله.
أحبك بالله يا شيخ.
أحبك الله وبارك فيك. تفضل حبيبي.
أسألك الدعاء يا شيخ بالله.
يا رب نسأل الله أن يحفظنا ويحفظكم ويحفظ ديار المسلمين. انقطع الخط. طيب عندك أحد ولا يجاوب؟ طيب بسم الله الرحمن الرحيم. يعني سؤال ابنتي الكريمة سؤاله ليس بالأمر الهين. نحن عندنا قاعدة. هذه القاعدة سنطبقها إذ لا خيار لنا مع كلام حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام حرم علينا، الله ورسوله حرم علينا العمل بالربا، والعمل بالربا سواء كان ذلك العمل في ممارسته أو في إعانة المرابين عليه، يعني إما أن تكون كما قال عليه الصلاة والسلام لعن الله في الربا خمسة: آكله وموكله وكاتبه وشاهديه. نحن ندور مع كلامه عليه الصلاة والسلام، والله إذا كان عليه الصلاة والسلام قد أمرنا أن نتوقف عن العمل في الربا أخذا وإعطاء وشهادة وكتابة فالعمل فيه حرام. لكن لو أن واحدا أو واحدة أرادت أن تذهب إلى البنك المركزي لا لقصد أن تكون أن يكون لها عمل فيه من أجل أن تمارس العمل الربوي سواء كان رقابة أو تنفيذا إلى آخره، وإنما هو ذهب لكي يتدرب، ليس له علاقة، تدريب ينظر ماذا يفعلون، يتأمل فيما يصنعون، كيف تتم الرقابة المالية، كيف تتم الرقابة على البنوك، كيف تتم الرقابة على مسألة تداول العملات، كيف يمكنهم أن يوفروا للخزينة أموالا معينة، مسألة تدريب وتعليم لكي يأخذ المهنية من غير أن يمارسها، أن يأخذ المهنية من غير ممارستها ليعود بعد ذلك في يوم من الأيام ليكون عاملا في بنك مركزي يعمل وفق الشريعة الإسلامية وفق المنظور الرباني والتوجيه النبوي الشريف. قد تقول أنت تحلم، أقول لا، الذين كانوا يحلمون الحمد آسف الذين كانوا يحلمون تحولت أحلامهم إلى حقائق، ونحن نحلم أن ينقذ الله العالم من بلاء الربا، ليس العالم الإسلامي فقط، حتى العالم الآخر، العالم غير المسلم. نحن رحمة على الدنيا كلها، وهم الآن قد أدركوا أن النظرية الكنزية في مسألة الأخذ الفائدة على العملات والتعامل بالعملات بجعلها وسيلة للبيع والشراء، أي نعم، وليست وسيلة كما حددها الإسلام، الإسلام جعل النقد وسيلة لإنتاج السلع وإنتاج المنافع ومقياسا للثمنية، أما أن تكون عملة للاتجار والبيع والشراء الإسلام محرم عليه. لا أريد أن أطيل لأن هذا ليس وقته، ولكن أقول من أراد أن يتعلم المهنية لكي يتعرف عليها ثم نصوغها بعد ذلك صيغة تتوائم مع مقتضيات هذا الدين وشريعته فلا بأس، أما إذا كان سيمارسها فلا. الجواب الثاني: يا بنتي، من أفطر عامدا متعمدا أولا عليه أن يعلم أن هذا العلم العمل جريمة كبرى، والنبي صلى الله عليه وسلم جاء إليه رجل قد أفطر يوما فأمره، قال ماذا أفعل يا رسول؟ قال اذهب فصم، فصام أيام ثم عاد، قال عد فصم، فصام أيام طويلة ثم عاد، قال عد فصم، فصام أيام طويلة، ثم لما جاءه قال لو صمت الدهر كله ما كفاك عن فطرك لذلك اليوم عامدا متعمدا. لكن نحن نقول بأن يعني من عاد إلى الله تائبا صادقا في توبته فلعله أن يقضي ذلك اليوم وفي ندمه وتوبته ما يعوضه عما كان قد أفطر عامدا متعمدا. والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، إذا أقبل على الله صادقا الله يتوب عليه. نعم يا أخي. نادية. طيب نادية من الجزائر، تفضلي يا نادية.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا عندي سؤالان.
ما شاء الله، تفضلي بالسؤال الأول، بارك الله فيك. نعم سبحان الله.
يا إلى الجزائر لتبقى 26 يوم إلى 27 يوم، هل أن تقصر في صلاتها؟
أختي الكريمة، انقطع الصوت عني، لا أدري كيف انقطع الصوت. أعيد السؤال يا أختي الكريمة، لأن انقطع الصوت يا أختي، تفضل.
قلت لك أن أمي،
أيوة أمي، نعم،
تسكن في فرنسا تعمل هناك،
نعم،
وتأتي إلى الجزائر في العطلة الصيفية،
نعم،
وتبقى هنا 26 و 27 يوم، هل لها أن تقصر في صلاتها؟
طيب، هذا السؤال الأول. والثاني؟
والثاني بالنسبة للشهر المستعار، هل تستطيع المرأة أن تستعمله في الزينة في الأعراس؟ هل هو حلال أو حرام؟
طيب طيب، إن شاء الله تسمعين الإجابة، ولكن بعد الفاصل يا أحمد. في اتصال، في اتصال آخر، هاته. عائشة من العراق، تفضلي. تفضلي يا أخت عائشة من العراق. تفضلي عائشة. أخت عائشة. تفضلي يا عائشة.
ألو.
مرحبا.
ألو.
تفضلي أسمعك يا أخت عائشة.
السلام عليكم شيخنا.
عليكم السلام ورحمة الله. الله يبارك فيك.
أرجوك أرجوك شيخنا. أرجوك شيخنا.
نعم.
أنقذونا. ترى إحنا ما مؤمنين شيخنا. مذبوحين في أخنا، مضطهدين في أخنا.
لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. ولو كان جرحا واحدا اتقيته، ولكنه جرح وثان وثالث. فاصل أحبابي، ثم أعود إليكم إن شاء الله. السلام عليكم. نعود إليكم يا أحبابي. عندنا ندى من ليبيا، تفضلي يا ندى. ندى من ليبيا.
ألو، السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله، تفضلي.
ألو، السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله، تفضلي يا ابنتي. هاتي سؤالك.
شيخ عبد الله، نبي رقمك الشخصي.
خلاص، يعطوك إن شاء الله تعالى من الكنترول. تفضلي فاطمة من أسبانيا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
خير خير.
يا أهلا وسهلا، حياكم الله.
جزاكم الله بخير على هذه الحلقة.
نسأل الله التوفيق يا أخي، تفضلي.
هل صيام 6 من شوال هل هي تقضي الدين أم لا؟
أبشر إن شاء الله تسمعي الإجابة.
جزاكم الله بخير، أدعوني يا شيخ.
نسأل الله لنا ولكم دوام التوفيق. أختي نادية من الجزائر تقول بأن تقولين بأن أمك تسكن في فرنسا وتأتي إليكم وتبقى عندكم ما بين 26 يوما إلى 27 يوما، فهل عليها، هل يجب عليها أن تصوم وأن تصلي الصلاة كاملة؟ نعم، من وصل إلى أهله وداره. الأهل والدار، الأهل والدار، عندك أهلك، أبنائك وبناتك ودارك وأهلك، هذا أهلك ودارك. فمن وصل إلى أهله وداره فلك أهل ودار في الجزائر، ولك أهل ودار هناك حيث تعملين. فإذا وصلت إلى الجزائر وجب عليك أن تتمي صلاتك وأن تصومي، لأن سبب السفر هو الانقطاع عن الأهل والدار والضرب في الأرض، وأنت الآن وصلت إلى أهلك ودارك. الشعر المستعار لا يجوز استعماله، لقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم الواصلة والمستوصلة. أختي عائشة، دمعتك تحرق قلبي وقلب كثير من ملايين المسلمين، لكن الله ليس لها من دون الله كاشفة. أختنا فاطمة من أسبانيا، هل صيام 6 أيام من شوال تكفي عن القضاء؟ لا، إذا أردت أن تصومي 6 أيام من شوال فابدئي بالقضاء ثم صومي 6 أيام من شوال، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من صام رمضان، أي أتم صيام ما عليه من رمضان، سواء كان أداء أو ما تبقى عليه من القضاء يؤديه، يؤدي القضاء الذي وجب عليه. إيه نعم، ثم قال ثم أتبعه ستا أي بعد تمام صيامه لما أوجب الله عليه من صيام واجب. نعم تفضل. أم حذيفة من فرنسا، تفضلي يا أم حذيفة.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ أنا حامل في الشهر التاسع.
نعم.
وهنا يعني ساعات صيام طويلة من الساعة الرابعة إلى العاشرة مساء.
نعم.
أريد أن أسأل هل يحق لي الإفطار وماذا يجب علي؟ وكذلك لقد أفطرت يومين وزوجي لا يريدني أن أصوم.
طيب طيب تسمعي الإجابة. كم مدة الصيام عندك يا أم حذيفة؟ كم مدة الصيام؟
نعم.
كم مدة الصيام عندكم؟
اليوم الثاني.
مدة الصيام فترته كم؟ أنت فين؟
من الساعة الرابعة صباحا إلى العاشرة 18 ساعة.
من فرنسا. طيب خيرا إن شاء الله يا أم حذيفة. تسمعي.
وماذا يجب علي إذا أفطرت؟
أبشري أبشري إن شاء الله تسمعي الإجابة.
جزاكم الله خيرا. السلام عليكم.
نعم. نجاة من الإمارات، تفضلي يا نجاة.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالكم شيخ؟
الله يبارك فيك.
الله يسلمكم، كل عام وانتم بخير.
وأنت بخير، تفضلي.
عندي سؤال بخصوص الحج.
الحج؟
ألو؟
نعم.
أنا متزوجة وزوجي مسوي الفرض، هو حاج، وأنا لسه ما رحت الحج وبغيت أروح حج، بس هو عليه ديون يعني ما يقدر يروح معايا.
إيه نعم.
فهل جائز أروح مع حملة آمنة ولا أستنى ليخلص ديون وبعدين أروح معاه؟
طيب تسمعين الإجابة.
وأبغيت رقمكم شيخ إذا في مجال.
اسأليهم هناك في الكنترول. طيب إبراهيم من ليبيا، تفضل يا إبراهيم.
يا شيخ ما شنو حكم ال
ايش حكم
بعد الوضوء السلام على المحارم، هل ينقض الوضوء؟
حبيبي اولا اسمعني من السماعه وليس من التلفزيون. السلام على المحارم بعد الوضوء.
نعم يا شيخ.
طيب
هل في خلاف في هذا ولا ما في خلاف؟
انا اقول لك ان شاء الله. ابشر ان شاء الله. شيماء من إيطاليا، تفضلي يا شيماء. تفضلي يا شيماء. نعم. من إيطاليا.
نعم بسم الله. السلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله، تفضلي.
لدي ثلاث أسئلة.
ثلاثة أسئلة، توكلي على الله. رحيم. السؤال الأول،
أريد أن أسأل عن قراءة القرآن بدون حجاب في المنزل.
قراءة القرآن بدون حجاب في المنزل، نعم. والثاني، السؤال الثاني.
السؤال الثاني، أدخر نقودا لردها إلى صاحبها لأن علي دين ومر الحول، فهل فيه زكاة؟
لإعطائها فهل فيه زكاة؟
السؤال
نعم. نعم.
ما حكم عملي في دار العجز لأني أعمل فيها الآن وبحكم العمل أكشف عن عوراتها؟
طيب.
في رمضان وفي غير رمضان.
طيب. طيب يا شيماء،
مرات أسكب لهم الخمر لأنهم يتغدون بالخمر.
لا حول ولا
قوة. وشكرا يا شيخ.
لا حول ولا قوة. طيب طيب نجيب، نبدأ بأختنا أم حذيفة، تقول إنها حامل في الشهر التاسع. اسمعيني يا أم حذيفة بهذه البساطة، إذا كنت أنت تشعرين بالتعب نتيجة لهذه المرحلة المتأخرة من الحمل، أو أن طبيبا أو طبيبة أمرتك بأن الصوم يضرك، أبدا افطري. والحامل والمرضع إذا ترتب على حملها أو رضاعها أي مشقة فإنها تفطر وبعد ذلك تقضي فقط، اقضي فقط. أنا أعلم أن بعض الفقهاء قالوا إذا كانت قد أفطرت خوفا على جنينها فإنها تقضي وتطعم، وإن خافت على نفسها فإنها تقضي ولا تطعم، لكن هذا التفريق لا دليل عليه. إنما الشاهد إذا كان حملك يترتب عليه مشقة عليك، مضرة عليك أو على الجنين أو عليك وعلى الجنين، الحمد لله، الله ما جعل علينا في الدين من حرج، افطري. وإذا إن شاء الله وضعت مولودك وانتهت فترة النفساء وعادت إليك صحتك تقضي. طيب أخونا إبراهيم، لا أختنا نجاة من الإمارات، تقول إن زوجها يعني لا يستطيع أن يذهب معها، لتذهب لتحج مع رفقة آمنة. لا أنصحك بذلك، الله ما أوجب عليك الحج إلا إذا توفر لديك المحرم. أنت قبل توفر المحرم الحج ليس واجبا عليك، وبما أنه ليس واجب فلما تكلفي نفسك بشيء ما كلفك الله. إذا توفر لديك المحرم، إما زوجك أو أخوك أو أبوك أو خالك أو يعني واحد من محارمك توفر له أن يأتي معك لتحجي، أصبح الحج في حقك واجب. أما قبل ذلك وذهابك لوحدك وأنت شابة تتقلبين في الليل والنهار والذهاب والمجيء والحج كله فيه، فلا، أنا أنصحك أن تتأخري إلى أن يوفر، إلى أن ييسر الله لك محرما أو يستطيع زوجك أن يذهب معك. إبراهيم من ليبيا، السلام على المحارم، هل يفسد الصوم؟ لا، لا ما يفسد الصوم، لا يفسد الصوم أن تسلم على أمك، على أختك، على حتى على زوجتك والنبي صلى الله عليه وسلم. لكن انتبه في باب الزوجة، النبي عليه الصلاة والسلام جاء إليه رجل كبير في سنه فسأله عن القبلة فقال لا بأس، وأتاه شاب فسأله عن القبلة للصائم فقال لا. يعني إذا كانت القبلة تثير شهوة الإنسان يبتعد عنها. نعم، شيماء من إيطاليا تقول قراءة القرآن، نعم قراءة القرآن بدون حجاب للمرأة وهي في بيتها لا بأس، اقرأ القرآن وأنت حتى ولو لم يكن عليك غطاء لرأسك وحجاب كامل. تقول عندي نقود أجمعها لدين في ذمة أريد أن أسددها لصاحبها. نقول الدين سبب لمنع الزكاة، فإذا كان المبلغ الذي لديك كمثل المبلغ الذي ستسددينه للزكاة أو أقل منه، وهذا السداد عاجل مش مؤجل لمدة 20 سنة. بعض الناس عنده ديون لمدة 10 سنوات يحسب 10 سنوات كلها، لا، الذي تبرأ به الذمة، وقد درست هذا الأمر دراسة متأنية، الذي تبرأ به الذمة أن تحسب الدين الذي يجب عليك في هذا العام الذي يجب عليك أن تسدده، اخصم هذا القدر من الدين من المجمل مال الزكاة، نعم اخصمه والباقي يجب عليك أن تزكيه. أما عليك دين أقساط لمدة 10 سنوات قيمتها كذا ستستغرق عليك مالك وبالتالي ما أحد يزكي. فاصل أحبابي ثم أعود إليكم إن شاء الله. أحبابي ها أنا أعود إليكم. الأخت حياة من المغرب تفضلي. حياة من المغرب تفضلي.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي يا أختي.
انت عرفت انت داك السؤال ديالي وأنني هذه واحد 12 عام.
نعم.
انت دوزت واحد الامتحان. هذاك الامتحان عدد المواد فيه كثير مهم. انت غنقول لك عدد المواد فيه 6 أو 7.
نعم.
ولكن المشكل أنني أنا غشيت واحد المادة وحدة. المهم اشتغلت الحمد لله بهذاك الدبلوم. ولكن دابا الآن عندي إحساس بالندم. أشنو عملت؟ عودت ثانية هذاك الامتحان. ولكن هذيك المادة ما هذاك المعدل ديالي دابا جديد ماشي هو نفس المعدل هذاك الأولاني. علما أن حتى الامتحان اللي كان هو أصعب من هذاك الامتحان الحالي. ما عرفتش يعني واش يا شيخ علما أن هذاك المعدل ديالي الحالي أحسن من هذاك المعدل الأول. هل هذا يا شيخ هل يشفع لي أم لا؟
طيب خيرا إن شاء الله. أم عبد الرحمن من السعودية تفضلي يا أم عبد الرحمن. أم عبد الرحمن
السلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي يا أم.
شيخ عندي سؤال.
تفضلي.
والدتي تعبانة وعندها مشكلة عندها ورم فمصرة تصوم.
مصرة تصوم.
أيوة أمس صامت وسبحان الله تعبت فينا واليوم مصرة صايمة.
هي تسمعني؟
إيه بتسمعك يا شيخ موجودة.
طيب خير الآن إن شاء الله أنا أكلمها.
يعطيك العافية.
طيب بسم الله الرحمن الرحيم. أبدأ بأم عبد الرحمن. أختي الكريمة سألتني ابنتك هذا السؤال وأنا أقول لك شيئا مهما. إذا يقول العلماء إذا ترتب على الصيام زيادة المرض أو تأخر الشفاء وجب على من أصابه ذلك المرض أن يفطر. يجب عليه. انتبهوا لي هذا الكلام. المرض إذا كان الصيام وجود الصيام يتسبب إما في زيادة المرض أو في تأخر الشفاء لا يجوز الصيام، لأن الله عز وجل ما جعل علينا في الدين من حرج. أرجوك أن تقبلي رخصة الله. قال الله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. ولا أريد أن أطيل. ولا في النبي عليه الصلاة والسلام كان في ذات مرة في سفر وصل إلى منطقة اسمها برك الغماد، وبعدين جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قال له يا رسول الله إن الناس أصابهم بسبب الصيام مشقة، فقال ايتوني بماء أو لبن، وهو على جمله عليه الصلاة والسلام فأخذ القدح وبدأ يشرب أمام الناس فأفطر الناس إلا مجموعة ما أفطروا، فجاءوا إليه قالوا يا رسول الله إن فلان وفلان وفلان ما رضوا يفطروا ما أفطروا، قال أولئك العصاة أولئك العصاة أولئك العصاة. لأنه إذا أصيب الإنسان بالمشقة التي يترتب عليها زيادة المرض أو تأخر البر وصام فأخشى أن يكون آثما. فأرجوك يا أمي الكريمة إذا كان حالك هكذا كما وصفته أنا فيجب عليك أن تفطري، لأن الصيام الحقيقة يعني هذه فرصة. خلوني أكمل لكم قضية المرض والصيام. الأول منه من هذه الأنواع من كان مرضه يعني صيامه إما يؤخر برأه أو يزيد في مرضه يجب عليه أن يفطر. الثاني من كان مرضه يشق عليه لكنه ما وصل إلى هذه الحالة ولكنه في مشقة، نقول يا أخي ألم وتعب وقد تحتاج إلى دواء لك أن تفطر، الله أباح لك ولك أن تصوم، لا ننكر عليك إذا صمت، ما دام أن صيامك لا يتسبب في أذاك. طيب النوع الثالث من المرض، المرض الخفيف، واحد أصبع مجروحة، واحد عنده صداع خفيف ويتعلم يروح يفطر، لا يعني المرض الخفيف البسيط الذي يأتي لكل إنسان، لا هذا ما 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 يبيح لك الفطر. إيه نعم، أسأل الله لي ولكم التوفيق. ابنتنا الكريمة حياة من المغرب، يعني جزاها الله خيرا، هي تقول بأنها وقعت في خطأ، وهي أن في هذا اليوم كان عندها امتحان ست سبع مواد وكذا إلى آخره، في إحدى المواد حصل منها شيء من القصور إلى آخره كما سمعتم. إيه نعم، ولكن ما أريد أن أنطق بها حتى لا يحتج بهذا الكلام، فأقول ما دمت قد عوضت هذه المادة في السنوات اللاحقة، ما في شك أن عملك هذا خطأ، لكن ما دمت أنك قد عوضت هذا الأمر بتفوق في هذه المادة في السنوات التي بعدها، فتوكلي على الله ولا تعودي مرة ثانية لمثل هذا العمل، واستعيني بالله وليس عليك شيء. تفضل. إبراهيم من ليبيا.
السلام عليكم يا شيخ.
تفضل حبيبي إبراهيم من ليبيا، تفضل.
أنا اتصلت فيك تو. السلام عليكم.
أنت اتصلت مرة ثانية؟
نعم. السؤال على الوضوء مش على الصيام، المحارم هل يفسد الوضوء ولا ما يفسدش الوضوء؟
ما يفسد، ما يفسد يا حبيبي. لا شوف الخلاف، اسمعني يا أخي. أولا اسمعني يا إبراهيم، اسمعني يا إبراهيم، بالنسبة للمحارم، أولا اللمس بشكل عام فيه ثلاثة، يعني العلماء عليهم رحمة الله لهم ثلاثة أقوال. منهم من يرى أن مجرد اللمس لغير المحارم، استمع إلي، منهم من يرى أن مجرد لمس غير المحارم ينقض الوضوء سواء كان بشهوة أو بغير شهوة، هناك من يقول، وهو قول مشهور عند الشافعية. وهناك من يرى أن اللمس حتى ولو كان بقليل من الشهوة لا يضر، والصحيح هذا لغير المحارم، لأني لا أعلم أحدا يتعامل مع محارمه بشهوة، هذا طبعه طبع حيوان ليس إنسان، لكن أنا أقول عن غير المحارم. أي نعم. طيب يعني وأقصد بالمحارم من حرمه الله عليه ما عدا زوجته، مثل أمه وأختي وخالتي وعمتي. على أي حال، منهم من غير المحارم من يرى أن لمس، وكذلك الزوج، من رأى بأن اللمس ينقسم إلى قسمين، إن لمسها بشهوة نقض الوضوء، وإن لم يلمسها بشهوة لمسها تكريما تقديرا إرضاء، قبل ما يخرج للصلاة مسك زوجته ودعها وسلم عليها وخرج إلى الصلاة، فلا بأس إن شاء الله. أم سهى من الجزائر، تفضل يا أم سهى. أم سهى، أم سهى من الجزائر، طيب بسم الله الرحمن الرحيم. الله يهدي أم سهى، ما سمعنا صوتها. على أي حال، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم يا حي يا قيوم يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام، اللهم إنه قد أصاب بعض أجزاء عالمنا الإسلامي من الأذى والقتل والإفساد ما تعلمه أنت. اللهم عليك بأعدائك ممن أفسدوا في الأرض فاستحلوا الدماء والأعراض، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك، اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر، اللهم انتصر للضعفاء والمساكين والمشردين والأيامى والضعفاء يا رب العالمين. اللهم أطعم جائعهم واكس عاريهم وارحم ضعيفهم يا رب العالمين. اللهم رد هذه الأمة إليك ردا جميلا، اللهم بصرها بالحق وعلمها الهدى ويسر لها دروب الخير يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين جميعا. أحبابي، إلى أن ألتقي بكم في حلقة قادمة، أستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم، زودنا الله وإياكم التقوى وغفر ذنوبنا ويسر لنا الخير أينما كنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.